بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. إذا أبصر الراعي أو الوكيل، الجامع بينهما سيأتي أن كل منهما تعتبر يده يد أمانة. إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أي الشاة وأصلح ما يخاف عليه الفساد. وهذا الذي ينبغي، لأن الدين النصيحة وليس عليه ضمان، لقول الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. فهو محسن فليس عليه من سبيل. ونقرأ الدليل الذي احتج به البخاري رحمه الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر أنه قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا النبي، حتى أسأل النبي، حتى أسأل النبي أو أرسل إلى النبي، هكذا. ما الذي عندك؟
رسول الله، حتى أسأل رسول الله
أو أرسل
إلى النبي.
إلى النبي، شنك سيد النبي النبي يعني هكذا. نعم، يقرأ:
حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة حافظ إمام فقيه من أقران الإمام أحمد بن حنبل، توفي 38 و200، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، أنه سمع المعتمر بن سليمان التيمي البصري قال في الكاشف: كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. أبو سليمان التيمي من الأئمة، وابن المعتمر أيضا كأبيه كان رأسا في العلم والعبادة. توفي المعتمر بن سليمان 87 و100، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان العمري المدني، المتوفى 47 و100، وهو ثقة حافظ جبل، بعضهم يقدمه على مالك في نافع. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي 17 و100 على الأشهر، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. أنه سمع ابن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك صحابي رضي الله عنه، صحابي جليل وشهير، وله قصة مشهورة في توبته رضي الله عنه، هي في الصحيح. أما ابنه هذا، فابن كعب هذا يقول الحافظ: جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله. المزي يقول هذا الابن هو عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن انتهى. المزي يقول هو عبد الله، الحافظ يقول إن هذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبد الرحمن عن أخيه عبد الرحمن، وفي الواقع ما قاله الحافظ ليس دليلا قاطعا على تخطئة المزي، لأنه قد يكون هذا الحديث مروي عن عبد الرحمن ومروي عن عبد الله، فالمسألة ليس فيها شيء حاسم في الحقيقة. وعبد الرحمن على كل حال، عبد الرحمن ثقة وعبد الله ثقة. عبد الرحمن ثقة مكثر، قال ذهبي من كبار التابعين، توفي في خلافة سليمان أي سليمان بن عبد الملك، وحديثه في الكتب الستة. وسليمان تولى الخلافة من سنة 96 بعد أخيه الوليد إلى 99، وهو الذي تولى بعده عمر بن عبد العزيز، يعني في هذه الفترة. أما أخوه عبد الله فثقة أيضا، ويقال له رؤية، وذكر الذهبي أنه توفي سنة 97، يعني في تقريبا الفترة نفسها 97، يعني في خلافة سليمان، في خلافة سليمان، سليمان بن عبد الملك. وأخرج حديثه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، سلع جبل معروف في المدينة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، أي أوشكت وأشرفت على الموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، أي بحد الحجر. والذبح يجوز بالشيء المحدود الذي ينهر الدم، سواء كان حجرا أو زجاجا أو معدنا، ولكن إلا بشيئين لا تجوز التذكية بهما، السن والظفر، كما سيأتي في بابه إن شاء الله في الذكاء. يعني يجوز أن نذبح بأي شيء محدود ينهر الدم، ولكن بشرط أن لا يكون سنا ولا ظفرا. وقد علل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك بأن السن عظم وأن الظفر مدى الحبشة، كما سيأتي في الحديث. فهنا هي ذكت بماذا؟ بحد الحجر، فهذه تذكية شرعية صحيحة. فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من يسأله. الظاهر أن الشبهة وقعت لأنها ذكتها لما أشرفت على الموت، ولأنها ذكتها بحجر، ولأن التي باشرت التذكية والذبح امرأة وأنها أمة، يعني هذه جعلت في شبهة في هذه الذبيحة. فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذاك، أو أرسل، يعني إما أنه سأل بنفسه أو ذاك الذي أرسل هو الذي سأل. قال فأمره بأكلها، أباح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أكلها. فهذا فيه دليل على أن الراعي إذا رأى شاة أشرفت على الموت أنه يذكيها، ما في بأس، وليس عليه ضمان لأنه محسن. وهذا فيه مصلحة لصاحب الغنم، بدل أن تذهب ميتة تكون مذكاة ويؤكل لحمها ويستفاد منها. كذلك أيضا الوكيل إذا رأى شيئا أصلحه، وهذا فيه مصلحة لصاحب المال. كيف؟ إذا ذكاه ما في بأس، يأكلها الراعي ويستفيد منها، بدل أن تذهب ميتة يأكلها الراعي أو يطعمها من يشاء. وصاحب الغنم لن يأبى ذلك ولن يعترض على ذلك، يعني لو قيل له إن شاء إما أن تذهب هكذا سدى ميتة أو أنها تؤكل لفضل، أي لفضل أكلها، لأن هذا صدق له. قال عبيد الله وهو العمري فيعجبني أنها أمة، أي هذه التي باشرت الذبح وأنها ذبحت، حتى نأخذ من ذلك فائدة أن تذكية المرأة جائزة حتى ولو كانت أمة، فيها فقه. تابعه عبده وابن سليمان عن عبيد الله، أي تابع المعتمر. وهنا الوكيل ملحق بالراعي، قال الشراح إن الوكيل هنا ملحق بالراعي المملوك، لأن يد كل منهما
لأن يد كل منهما يد أمانة، فلا يعملان إلا بما فيه المصلحة، ولا يمنع من ذلك كون الجارية كانت ملكا لصاحب الغنم. يعني قد يقول قائل الوكيل يختلف، الوكيل ليس مملوكا، الوكيل هو كالأجير، هذه مملوكة لصاحب الغنم. يقول الشراح لا، هذا لا يعترض به على إلحاق الوكيل، لأن الكلام في جواز الذبح الذي تضمنته الترجمة لا في الضمان. يعني الآن لسنا الآن في الضمان، يعني هل يضمن الوكيل ولا ما يضمن، هل تضمن هذه المرأة ولا ما تضمن، لأنه قد اعترض على مسألة الضمان، يقال مثلا هذه الجارية هي ملك لصاحب الغنم فلا ضمان عليها لأنها ملكه، فكيف يأخذ منها ضمان وهي ملكه؟ لكن الوكيل ممكن يأخذ منها ضمانا، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فهنا هذا البحث يقول لا، نحن لسنا في الضمان، نحن الآن في مسألة الذبح والإصلاح، هل جائزة أم ليست جائزة؟ الحديث يدل على جوازها. إذن هذا يدل على أن الوكيل وعلى أن الشريك وعلى أن الأجير وعلى أن المضارب وعلى أن الراعي كلهم إذا رأوا شاة أشرفت على الموت بها الموت يذبحونها، أو رأوا فسادا أصلحوا ولا شيء عليه إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح واستدل به أي بهذا الحديث على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة، لأن هذه الأمة صدقت فيما قالت، وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت، أنه لا ضمان عليه لأنه أراد الإصلاح ما على المحسنين من سبيل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكالة الشاهد أي الحاضر، أي الحاضر في البلد، الغائب المسافر أو الذي لا يستطيع أن يحضر كالمريض مثلا أو كالمحبوس مثلا. فوكالة الغائب هذه يحتاج إليها، لذلك لم يمنع منها أحد من العلماء فيما أعلم أن الشخص الغائب يوكل لأنه يحتاج، لكن اختلفوا في الحاضر، فبعض العلماء منع، قال لأن الحاضر يحضر بنفسه ويباشر بنفسه فليس له أن يوكل إلا بعذر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ليس له أن يوكل إلا بعذر، كأن يكون مريضا كأن يكون مسافرا أو برضا الخصم، أو برضا الخصم، يعني إذا الخصم وافق على الوكيل فله ذلك. وطبعا هذا القول ضعيف، والطحاوي نفسه الذي في الغالب ينتصر لمذهب حنيفة انتصر في هذه المسألة لمذهب الجمهور وأيده وثبته بقوة كما يقول حافظ بن حجر، وذكر عن الصحابة أن مذهبهم جواز وكالة الحاضر الذي في البلد، والحديث دليل عليه. قال: وكتب عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما إلى قهرمانه، القهرمان الخادم والقائم بالأعمال وهي لغة فارسية، والقهرمان يعني بلغة العصر الآن هو مدير الأعمال، وكان عبد الله بن عمرو غائبا فيما يظهر، فأرسل إلى هذا الوكيل والقائم بشؤونه وأعماله قال أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، يعني أن يزكي زكاة الفطر، فهذه وكالة. هذه وكالة غائب أم شاهد؟ هذه غائب. والبخاري ترجم لوكالة الشاهد ووكالة الغائب فذكر أثرا دليلا على وكالة الغائب، إذن يبقى الآن وكالة الشاهد وهي التي فيها الخلاف. نعم، نسمع الحديث، لأن الحديث في هذه المسألة وكالة الشاهد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل.
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل. نرجع إلى الطبعة السلطانية، عندك يا سيد ما في جمل، لا ناقة ولا جمل، إيش الطبعة اللي معك في الفتح؟ عجيب. لا الفتح
حتى
في الشرح ولا في العصر؟
الشرح.
في الشرح، في الشرح، في شرح الحافظ في كلمة جمل؟
نعم، في ذكر الحديث ثم ذكر في الحاشية سقطت من نسخة
كلمة جمل.
إيه؟
في الشرح كلمة كلمة جمل. إذن هذه في نسخة، لعلها في نسخة أبي ذر التي يعتمدها الحافظ. هذا فتح الباري؟
نعم.
إيش الطبعة هذا؟
السلام،
دار السلام، هذه طيبة. على كل حال هو في الفتح مذكورة كلمة جمل.
نعم.
وعندك قد وضعوها في العصر في المتن كذا؟
في المتن موجودة، في المتن
موجودة، في المتن في الشرح. إذن هم في المتن اعتمدوا على شرح الحافظ.
في الشرح وضعوا في الحاشية أنها سقط من نسخة صاد كلمة جمل،
سقطت من نسخة. إيه؟ من الشرح، من الشرح. لعلها في نسخة، لعل كلمة جمل هذه في نسخة. نعم.
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1920، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا سفيان هو الثوري. وأبو نعيم إذا قال حدثنا سفيان هو الثوري، هذه جادة. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة. يعني هذا من أفخم الألقاب التي يطلقها الحافظ في التقريب، وسفيان يستحق ذلك، كان إمام المسلمين في زمنه. توفي سفيان سنة 61. عن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 21، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أبو سلمة من علماء المدينة، وكان فقيها كبيرا. وقال الزهري أربعة، يقول أربعة، الزهري تلميذهم، تلميذ هذه الطبقة، يقول أربعة وجدتهم بحورا، يقول أربعة من قريش وجدتهم بحورا. من هؤلاء الأربعة؟ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وأبو سلمة. هؤلاء الأربعة يقول وجدتهم بحورا. أبو سلمة، عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب معروف، وعبيد الله ابن عبد الله المسعودي، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. ومر أبو سلمة راح إلى الكوفة، فكان ماشيا بين الشعبي، الشعبي يروي هذا، بين الشعبي وبين أبي بردة، يدلك على أن أبا سلمة كان معتزا بنفسه. فقال له الشعبي، يقول سألناه الشعبي وأبو بردة: من تركت أفقه الناس في بلدك؟ يعني من أفقه الناس في بلدك تركت وراءك؟ فقال لهم: رجل بينكما. رجل بينكما، يعني يقصد نفسه، حتى إنه كان يطمح أن يلي الخلافة. يقول مرة كان ماشي مع شخص ورأى قطيعا من الغنم كثير، فقال: اللهم إن كان في علمك أني ألي الخلافة، يعني أتولى الخلافة، فاسقنا من هذه الغنم، يعني لبنا. يقول صاحبه: فجئنا فإذا كلها تيوس، كلها تيوس، يعني كان يفكر أنه يتولى الخلافة. الله المستعان. اختلف يعني هل اسمه كنيته بعض العلماء جزم بأن اسمه عبد الله. أبو سلمة توفي سنة 94 على قول ابن سعد، وفي قول آخر أنه سنة 400، لعل الأول هو الأصح، سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن من الإبل، أي ذو سن معينة من الإبل، فجاءه يتقاضاه، يعني يتقاضى الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقه، فقال: أعطوه. فقال هذا الرجل، يأتي بالحديث الذي بعده أنه يعني حصلت منه سوء تصرف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. هذا معنى ترضي سلوكي الإنسان إذا أراد أن يقضي الدين أو يقضي ما عليه، أن يقضيه بالحسن وليس بالخصومة والمشاكل والقطيعة والإساءة، لا، وإنما يعني هذا ثناء على من يحسن في القضاء. رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا رد القضاء، رد الدين، رده بأحسن منه، وأثنى على من يقضي بالأحسن. هنا الشاهد في هذا الحديث موضع الترجمة، كما يقول الحافظ الفتح، موضع الترجمة منه الوكالة للحاضر، يعني النبي عليه السلام هو في المدينة والرجل طلب الدين، هل النبي أعطاه بنفسه أم وكل؟ وكل، النبي وكل، قال: أعطوه. إذن هذا توكيل، هذا توكيل للحاضر، لأن النبي في المدينة. الحافظ يقول: موضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بالطريق الأولى، بالطريق الأولى. هذا كان شرح الحافظ في الأول يعني، فاعترض عليه العيني كما ذكر ذلك القسطلاني في شرحه. العيني قال: أين وكالة الحاضر، وكالة الغائب ما هي موجودة في الحديث، كيف يقول بالطريق الأولى؟ الحافظ يقول: إن الحديث دل على وكالة الحاضر، هذه فيها إشكال؟ هذه واضحة، وتدل على وكالة الغائب بطريق الأولى. فاعترض العيني قال: أين وكالة الغائب، ما هي في الحديث؟ فرد عليه الحافظ ابن حجر في النقض، وهذا ذكره أيضا الحافظ كأنه كمله في الفتح، كمل هذا التعليل حتى يرد على العيني، حتى تفهم المسألة، لأنه قد يأتي الشخص يغتر بكلام العيني. فماذا قال الحافظ؟ قال: وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى، لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. يعني إذا كان الحاضر يوكل وهو ما هو بحاجة، ممكن يأتي بنفسه وهو ليس بحاجة، إذن الغائب من باب أولى. هكذا وضح الحافظ ابن حجر. ثم قال في نهاية الكلام كلام المعنى، قال: فالذي لا يفهم هذا المقدار، يعني ما عنده قدرة على أن يفهم هذا، فكيف يعترض؟ يعرض بمن؟ يعرض بالعين، رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوكالة في قضاء الديون. الوكالة في قضاء الديون، وذكر الحافظ الحديث، ذكر القصة نفسها. قال ابن المنير: فقه هذه الترجمة يعني الوكالة في قضاء الديون، وهل في ذلك إشكال أن يوكل الشخص نائبا عنه أو وكيل له في قضاء الدين؟ لا، في فقه تحت هذه الترجمة. يقول ابن المنير: فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه، لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل. قد يقول قائل: في تأخير يا أخي، في مماطلة، يعني سوف يوكل وسوف يحيلني إلى الوكيل. لا، ما في بأس بهذا، يقول رحمه الله فبين أن ذلك جائز ولا يعد ذلك مطلا، ما في مماطلة، لو أنه حاله على وكيله ليقضي عنه. هذا كلام ابن المنير. كم يبقى الأذان؟ طيب هذه دقيقة واحدة فقط نترجم لابن المنير. ابن المنير تأتي له إيش؟ يأتي له ذكر ويأتي له، فأنا يعني أترجم لكم ترجمة وجيزة عن هذا العالم ابن المنير. ابن المنير هو ناصر الدين، ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي الإسكندري المالكي، قاضي الإسكندرية وفاضلها المشهور. إذن هو اسمه أحمد بن محمد، كنيته أبو العباس، بلد الإسكندرية الإسكندرية، وكان قاضيا فيها وكان عالمها وكان مشهورا في زمنه. ولد سنة 2600 وبرع في الفقه والأصول والنظر والعربية والبلاغة وصنف التصانيف. توفي في أول ربيع الأول سنة 83 و600، يعني هو تقريبا في زمن النووي رحمه الله وزمن ابن مالك صاحب الألفية الإمام في النحو. ومن تواليف ابن منير، ابن منير هكذا بالتشديد، البحر الكبير في بحث التفسير، الاقتفاء في فضائل المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم، الانتصاف من صاحب الكشاف. من صاحب الكشاف؟ المخشري المعتزلي. بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه، وكان كما يقول هو عن نفسه يقول أخرجت الاعتزال منه بالمنقاش. تفسير حديث الإسراء في مجلد على طريقة المتكلمين وديوان خطب والاتصاف من الأشهر على الأول. إذن هذا ابن منير رحمه الله، وما ينقله عنه الشراح الحافظ ابن حجر وغيره في الحقيقة يدل على فقه دقيق ونظر دقيق عند هذا الرجل. نعم كان فقيها رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.